واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أدلة السيد المرتضى رحمه الله، في أدلته على جواز التطهير بالمضاف، جواز التطهير بالمضاف. قلنا سابقا هو من جملة أدلته استدل بالإجماع وهو الشيخ المفيد عليهم الرحمة، وبينا أنه هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. من جملة الأدلة على ذلك يعني مما استدل به السيد المرتضى رحمه الله، قال إطلاق الأمر بالغسل من النجاسات. عندنا عدة روايات نذكرها إن شاء الله في مبحث النجاسات، عدة روايات الإمام أطلق الأمر بالغسل، اغسله اغسله، ما قال اغسله بالماء، اغسله. والغسل كما يصدر بالماء يصدر بغير الماء. فإذا مقتضى الإطلاقات أنه ماذا؟ يجوز أن نطهر بالمضاف. ثم أشكل على نفسه السيد المرتضى رحمه الله، أشكل على نفسه. حاصل هذا الإشكال، يقول الغسل إطلاق الأمر بالغسل ينصرف عند العرف إلى الغسل المتعارف، الغسل العادي، يعني ما هو غسل عادة عند الناس. والغسل ما يسمى به الغاسل عادة عند الناس هو الغسل بالماء، هو الغسل بالماء. يقول صحيح أنه يعني في الروايات إطلاق الأمر بالغسل، لكن يحمل على ما هو مقتضى العادي عند الناس. مقتضى العادي عند الناس أن الغاسل إنما يسمى غاسل إذا غسل بالماء، وعليه فحينئذ كيف تتمسك بالإطلاق؟ هو يشكل على نفسه. أجاب عن هذا الإشكال، أجاب، قال هذا الانصراف أي انصراف إلى أنه ما يسمى الغاسل به غاسل عادة، يقول هذا انصراف بدوي لا قيمة له، بدليل أنه بدوي لا قيمة له، أنه عند العرف بالاتفاق يصح الغسل بماء الكبريت وماء النفط، يصح، وما أحد قال أن هذا ليس غسلا، مع أن العادي ما يغسلون بماء الكبريت مقتضى العادي، يعني عادة الناس يغسلون بالماء وما يغسلون بماء الكبريت وماء النفط، ومع هذا عندهم يسمى غسلا بلا إشكال ولا ريب. فهذا إن دل على شيء فيدل على أنه لا ينبغي تقييد الغسل بما يسمى الغاسل به عادة هو غاسل، يعني الغسل بالماء مثل المتعارف، لا ينبغي التقييد. إذن نحمل الغسل على إطلاقه سواء كان مقتضى العادي أو غير مقتضى العادي، سواء كان نادر الوجود وغير نادر الوجود فيسمى غسل. وبما أنه ورد عندنا الأمر بمطلق الغسل فيصدق الغسل بالمضاف، إذن هو غسل، الغسل بالمضاف إذن هو غسل. هذا حاصل كلام السيد المرتضى رحمه الله برحمته الواسعة. طيب، ولا جواب؟ الجواب إنصافا، الجواب إذا أردت أن تعرف الجواب وين نرجع؟ إلى الأصول، الأصول الشيخ، يعني الحاكم في المقام هو الأصول. هناك حتى نعرف هناك الانصراف المضر بالإطلاق والانصراف غير المضر بالإطلاق. في الواقع عندنا انصرافان، انصراف لا يضر بالإطلاق هو الانصراف الخارجي، انصراف المتعارف لا يضر بالإطلاق، يعني تقول مثلا أكرم العالم، يعني ينصرف إلى العالم الهاشمي العادل المحترم كذا، ينصرف قطعا بالخارج. من أصدق أفراد من يعني من أهم المصادق هو العالم الهاشمي المحترم كذا وإلى آخره. طيب، أو إن شئت فقل حتى نعطي قاعدة أحسن، نقول الانصراف منشأه أمران. مرة يكون الانصراف الطبيعة التي أمر بها الشارع هذه مشككة الصدق على الأفراد، يعني مفهوم مشكك، هي مفهوم مشكك. مثل ماذا؟ مثل الحيوان. الحيوان وله مصادق متعددة، مرة بقر وفرس وحمار وإنسان وبغل وفلان وفلان، ما شاء الله حيوانات كله مصادق الحيوان، صحيح أم لا؟ وهذا مصادق الحيوان لغة بلا إشكال ولا ريب، كله حيوان هذا. ولكن عند العرف مفهوم الحيوان مفهوم مشكك. كيف مفهوم مشكك؟ يعني يعتبرون هذا المفهوم إذا أطلق على بعض المصادر فيه نوع من الخفاء، نوع من الخفاء. يعني مثلا إذا قلت للإنسان يا حيوان، يا حيوان، يقول أنا حيوان أنت حيوان، يقول تشتمني، يعتبر هذا شتم، فعل هو في الوقت حيوان. ليش؟ عند العرف إطلاق مفهوم الحيوان على الإنسان فيه نوع من الخفاء، وإن كان في المنطق وفي اللغة وفي الكذا قطعا هو حيوان بالأشكال، لكن الصدق العرفي يختلف إطلاقات العرف. يعني عند العرف هذا المفهوم مشكك، عند العرف أقول لا، أقول عند المناطق عند العرف مفهوم مشكك.
عند الفلاسفة الوجود بأصله وجود مشكك،
هذا بحث آخر، ما أتكلم عن وجود، أنا أتكلم عن الحيوان سيدنا. فبناء عليه في هذه الصورة، إذا كان الأمر كذلك هنا الانصراف مضر بالإطلاق، انصاف هنا الانصراف يضر بالإطلاق. ليش؟ لأنه من أول الأمر أصلا شمول هذا اللفظ لهذا الفرد فيه ما فيه من أول الأمر، ما أتكلم من حيث غلبة الوجود وعدم غلبة الوجود، وإلا الإنسان أكثر الحيوانات موجود، الإنسان أغلب أفراد الحيوانات الإنسان، ما أتكلم عن غلبة الوجود، إنما من حيث الصدق العرفي، يعني انطباق المفهوم على المصداق عند العرف. فعند العرف فيه خفاء، بل أنه قد لا ينطبق عليه. ومن هنا لما تقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا فيما لا يؤكل لحمه، ولا يؤكل لحمه في اللغة ألا يشمل الإنسان؟ ها؟ قطعا الإنسان لا يؤكل لحمه بلا أشكال ولا غير، والصنور لا يؤكل لحمه، والثعلب لا يؤكل لحمه، والذئب والأسد وكذا وإلى آخره، ولا يؤكل لحمه. ولكن عند العرف لا يؤكل لحمه لا يطبقون على الإنسان، يعني فيه خفاء، يعني إطلاق لا يؤكل لحمه على الإنسان فيه ما فيه عند العرف، هذا يطلقون على باقي الحيوانات. ومن هنا قال الفقهاء عندنا انصراف، هنا عندنا انصراف، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه منصرف عن الإنسان. فلو صلى بشعر الإنسان أو لبنه، يعني امرأة وعلى جسد آخر حليب، هذا مرة من اللبن، لبنه على جسمه لبن امرأة، أو ريق الإنسان مثلا، يعني أو شيء آخر من إنسان على إنسان، الصلاة صحيحة عند الفقهاء. ما يقول الصلاة باطلة لأنه فيه شعر من أكل لحمه مثل شعر الهر الصنور، لا، يقول هذا فرق بينهما. هذا نوع من الانصراف موجود، هذا الانصراف مضر بالإطلاق. طيب، وعندنا قسم آخر من الانصراف ليس من هذا القبيل، ليس من باب التشكيك في الصدق، إنما من باب ندرة الوجود، يعني هو نادر الوجود، فإذا أطلق الحيوان عليه ينصرف عنه، منصرف عنه. مثلا مثل الحيوان غير الإنسان، بعض أفراد الحيوان مثل الكركدان يسموه هذا، إيه الكركدان هذا نادر الوجود، هذا إذا أطلق الحيوان عليه ينصرف عنه لكن يعني من باب ماذا؟ لا أدري وجود، وإلا من حيث الطبيعة العرض لا يشكك في انطباق المفهوم عليه، لا يشكك. فإذا حصل الانصراف وأن المراد من غير هذا الفرد، يعني يكون انصراف منشأه ندرة الوجود، ندرة الوجود. وهكذا وهكذا في كثير من موارد الانصرافات الموجودة في الخارج، تكون منشأها ماذا؟ ندرة الوجود. يعني اليوم مثلا تقول أكرم العلماء، أكرم العلماء أو أكرم العالم مطلق. افرض عندنا عالم بالسحر، يقول ليش يا فلان ما أكرمته؟ يقول أصلا مو صرف عنه لفظ العالم، من باب أنه يعني في الخارج غير موجود أو نادر الوجود، ها أو لا استعمله كذا أو ما أشبه ذلك. يعني هذا يكون منشأ ندرة الوجود كذا. على العموم إذا كان منشأ الإطلاق ندرة الوجود أو غلبة الوجود أو كونه يعني ليس مهما أو لا يعتنى به أو ما أشبه ذلك، مع كون المفهوم عند العرف ينطبق على أفراده بالتمام وبالسوية، فحينئذ لا يكون هذا الإطلاق مضرا، لا يكون هذا الانصراف مضرا بالإطلاق. يعني ليس منشأه حق اللفظ باصطلاحنا نحن، بخلاف الأول، أول منشأه حق اللفظ، ليس منشأه من حق اللفظ. إذا عرفت هذه المقدمة مولانا، نرجع إلى محل البحث، محل بحثنا، محل بحثنا نقول للسيد المرتضى: يا سيدنا، أنت تقول أنه يعني عند العرف يصدق أنه الغسل بماء الكبريت أنه غسل، مع أنه نادر الوجود، ها؟ مع أنه نادر الوجود، ومع هذا يصدق عندهم أنه غسل. نقول: صحيح يصدق، ولا يكون تشكيك في الصدق عند العرف. لما يطلقون الماء لا يفرقون بين الماء العادي وماء الكبريت العرف، إنما هذا نادر الوجود فقط، لكن من حيث الانطباق نفس الشيء، لا يوجد تشكيك في الصدق. أما بخلاف ماء المضاف والغسل، إذا أطلقت الغسل عند العرف، شمول الغسل عند العرف الغسل بالمضاف فيه نوع من الخفاء. إنسان يغسل بالخل مثلا أو بماء الرمان، عند العرف يقول هذا غسل تطهير، عند العرف فيه خفاء. هنا التشكيك في الصدق، تشكيك في الصدق هنا، لا تشكيك في ندرة الوجود من باب أنه هذا الوجود، لا، عند العرف قال هذا غسل، عند العرف غسل هذا، لا أنه غسل لكنه نادر الوجود، لا. فحينئذ في هذه الصورة يكون تشكيك في الصدق، يعني مفهوم الغسل عند العرف انطباقه على الغسل بالمضاف وبالمايع، يعني مثل المرق، عندي ثوب نجد اغسله بالمرق، ماذا تفعل انت؟ قل اغسله، قل هذا غسل يا مصلح الحال، انت تلوثه، لا انك العرف هكذا يقول. ففيه نوع من الخفاء انطباق الغسل عليه. هذا الذي نحن نتكلم به وقلنا انه عندنا انصراف، لا الانصراف الذي المثال الذي ذكره السيد المرتضى مثل ماء الكبريت، ماء الكبريت ما عند العرف، غسل عند العرف، غسل يقال له غسل ويقال له ماء. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ نفرق بين الأمرين، ثم أقصاه أنه ماذا يصدق عليه غسل عند العرف بالمضاف، أقصاه هكذا. يعني نسينا ماذا أقصى من ذلك، ماذا تريد؟ الإطلاق، أهلا وسهلا، أن الغسل ينطبق على الغسل بالمضاف، هذا أقصاه. ومع هذا قلنا سابقا عند مخصصات مقيدات حصلت الغسل هناك ماذا؟ بالماء، ذكرنا روايتين أو ثلاثة وفيها مفهوم حصر أن الغسل يكون بالماء. فلو سلمنا الإطلاق عندنا ماذا؟ تقييد. فإذا يا سيدنا بالنتيجة، يعني ما أتيت به لا يشفي الغليل وعليه فلا يمكن القبول بهذا الدليل الثاني الذي ذكره السيد المرتضى. تفضل. لا ذاك بحث آخر، انتبه لسيدنا. مرة يكون المفهوم واضح عند العرف، مفهوم واضح، لما يكون المفهوم واضح فتطبيق المفهوم على المصدر يرجع إلى العقل حينئذ. مثل ماذا؟ مثل الكر، مفهوم الكر واضح عند العرف المراد منه. التسامح العرفي بإطلاق الكر على بعض مثلا أنقص شيئا ما، العرف قال له كر، هذا كر، لكن هذا غير مقبول من العرف لأنه لا يوجد لا تشكيك بالمفهوم ولا يوجد شيء. تسامح العرف وأطلق عليه كرا، والعرف يعترف أن هذا ليس كر. مفهوم الكر عندهم 1200 رطل، هو يقول العرف أنا هكذا عندي، لكن في مقام الاستعمال يتساهل العرف. إيه طبعا ذاك يعني في أما ذاك ما قلنا لا، الصدق الصدق يعني هل ينطبق عليه عنوان الإنسان حيوان؟ كلام هنا فرق بين الأمرين، فذاك في حيث انطباق المفهوم. أما ذاك الذي نقول أن العرف لا يرجع إليه في تطبيق المفهوم بعد وضوح المفهوم لا يقبل بالتساهل العرفي، يعني العبارة الصحيحة التساهل، لا نقبل بالتساهل. في التساهل نعم، يعني تساهلات العرف غير مقبولة. طيب لا فرق، المراد من الغسل التطهير، نحن كلام الغسل عن التطهير. ايه المراد من الغسل يعني تطهير الثوب، غسله يعني طهره، كلام في النجس. كلامنا لا، كلام في تطهير المتنجس، هل يمكن المضاف يطهر النجس؟ كلامنا هنا يطهره او لا يطهره، نحن وين نتكلم؟ هل نزيل الخبث بالمضاف او لا نزيل؟ يعني نطهره او لا نطهره، وهذا معنى كلام هنا سيدنا. الدليل الثالث، الدليل الثالث قال إن الغرض من تطهير الثوب، ما هو الغرض من التطهير؟ يقول السيد المرتضى هو إزالة العين. لما تقول طهره يعني أزل عينه، هذا هو الغرض من التطهير. فإذا كان الغرض من التطهير إزالة العين، فحينئذ إزالة العين يمكن أن تتحقق بغير الماء. إذا كان الغرض هو إزالة العين. ثم قال أن دليل، يعني هنا بعض الروايات على أن الغرض هو إزالة العين فقط. ما هو الغرض؟ إزالة العين. فإذا كان الغرض هو إزالة العين فيمكن أن تحقق إزالة العين بغير الماء. وين؟ يذكر بعض الروايات السيد المرتضى رحمه الله، فلنرى هذا الدليل تام أو غير تام. منها صحيحة حكم ابن حكيم بن أخي خلاد، صحيحة حكم ابن حكيم الوسائل باب 6 من أبواب النجاسات حديث 1، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء. يعني بولت أنا ما أصبت الماء. أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط والتراب، يعني أمسح الذي أصاب يدي بالحائط والتراب وبالتراب، ثم تعرق يدي، تعرق من العرق، ثم تعرق يدي، فأمسح به وجهي، ثم تعرق يدي فأمسح به ماذا؟ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، يعني هذا العرق الذي في يدي يصيب ثوبي. قال لا بأس به، لا بأس به. هذه صحيحة. الرواية الثانية قبل أن أتكلم عن المضمون وكذا نذكر الرواية الأخرى. الرواية الثانية التي استدل بها موثقة غياث بن إبراهيم الوسائل باب أربعة من أبواب المضاف حديث اثنين. وثقت غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام جميعا قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، لا بأس أن يغسل الدم ماذا؟ بالبصاق. الآن إذا أردنا يعني أن نناقش سيد المرتضى رحمه الله، يقول: سيدنا أنت هنا ماذا تريد أن تستفيد؟ ماذا تريد؟ يعني أنه إزالة العين بغير الماء كافي هكذا وهكذا، ويريد أن يقول، يعني هو ليش أتى بهذه الرواية شيخنا؟ ليش؟ حتى يبين أن الغرض هو إزالة العين ولو بغير الماء. طيب عال هنا في هذه الصورة كيف أزلنا البول؟ بالمسح الحائط والتراب. احنا سيدنا انت تقبل هكذا؟ انت تقول بالمضاف، انت تقول انه يظهر ماذا؟ اخذ بالمضاف. اذا كان بالمضاف فإزالة البول بالمسح يكفي، حتى عند سيدنا ما يكفي، حتى عند السنة لا يكفي، هم عندهم يكفي يكفي الفرج، يعني عندهم يعني محل الاستنجاء، الاستنجاء من الدبر وغيره، هم عندهم كافي الجماعه. نحن عندنا من البول لابد من غسله، هم يقول حتى من البول يكفي ان يمسحوا، يقول في يعني في الارض او في الحائط، ويقول اذا ما امكن شيء ياخذ الحجر، ياخذ الحجر لكن لا ياخذه بيمينه بشماله، وإذا ما استطاع بشماله يقولون بيمين، لكن لا يحرك يمينه يمين، لكن يحرك ذكره، لأنه عندهم لا يصح باليمين باعتبار محرم استعماله كذا، فيجعل فقط الحجر في يده ولا يحرك يده، يحرك ذكره يقولون، ويمسح على ماذا؟ على الحجر. لكنه عندهم لا يكفي إذا كان بول على البدن، يعني على اليد وكذا وتمسحه، حتى عندهم لا يكفي، يعني هذا المقدار. إذا سيدنا أنت وين؟ هذه ما تدل على المطلب، يعني هذه لا هي لك بل عليك أصلا، أنت لا تقول بذلك. نعم تفضل شيخنا.
الإزالة الغرض من التطهير بالمضاف أن الإزالة لعين النجاسة واضحة،
هو يقول بالمضاف ما قال بكل شيء، هو بالمضاف يقول، هو غير الماء يصح بالمضاف وكل مايح هكذا يقول هو. أدري هو ما قال مطلق شيء، هو مبنى المرتضى أنه يمكن التطهير بالمضاف هكذا وبالمايح غير الماء، ما قال أنه بالمسح. أنا ما أقول ما راحت العين شيخنا، تروح العين بالمسح، لكن هل يحصل التطهير؟ هو وكلام هنا، هو يقول التطهير يحصل عنده بإزالته بالماء أو بالمضاف أو المايع، هنا لا عندنا ماء ولا مضاف ولا مايع، مسحه بالحيط. هذا بالنتيجة لا يمكن هذا الكلام. لا ما عندنا أولوية هنا، ومسحه بالحائط، وين الأولوية شيخنا الجليل؟ ما قلنا بالحائط، ولا يقول بالحائط شيخ، وين الأولوية؟ يا شيخ هو لا يقول به، لا هو يقول لا يقول، وليس كلام هنا ليس فرض، كلام واقعي. تريد تنقيح مناط أولوية لابد يكون ثابت بالأولى، ثم نقول بالأولوية، يعني مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثبت القول مثلا بحرمة الضرب الأف، تقول بما أنه ثبت حرمة الأف فيحرم من باب أولى الضرب مثلا، ولكن نحن حملناه على الآداب هذه الآية الشريفة لصاعد ابي ولاد، لكن لا بد ان يثبت حكم الشيخ، لا تقول لي فرضي المساله، كلام بالاحكام الشرعيه.
حتى لو الروايه صارحه انه بالمضاف، ولكن في بصدر الروايه لا يصيب الماء يعني بها الموت.
على كل حال
حتى لو صرح ما
بده، على كل حال هذا بعد شيء اخر انا عندي فيها كلام، هذه الروايه بعد في المتنجس ينجس أو لا ينجس، كلام هنا سوف يأتي الكلام، لأنه لما عرقت يده راح البول ثم عرقت ومسحت يقال لا بأس، فبعضهم استفاد أن المتنجس أصلا لا، وإن كان بالمباشرة متنجس هو. انتبه خلي بالك شيخنا، هذه من جملة الأدلة على أن المتنجس ماذا؟ أخلي بالك فيها كلام يأتي في محل إن شاء الله. أما أصل المطلب هنا للسيد المرتضى أصلا لا تدل على هذا المطلب. فإذا